الثانية إلا ربعا بتوقيت بيروت. جولة الظهيرة من لبنان الحر.
هوكستين إلى المنطقة وبوريل في بيروت. لا يمكننا التغلب على العقبات الداخلية، بل اللبنانيون يستطيعون. بري لبوريل: لبنان لا يريد الحرب، ولكن والسفيرة الأمريكية في عين التين. الاستماع إلى إفادة المحامي ميشيل تويني في ملف سلامي وباقي الشهود لم يحضروا. عريضة من المعارضة للجنة التحقيق البرلمانية في الشبهات والتجاوزات والإهمال بملف الكهرباء. في سوريا مقتل شخصين بغارة إسرائيلية وأسر شخصيتين إيرانيتين بإنزال. حاملة الطائرات روزفلت غادرت الشرق الأوسط، ولينكولن تواصل عملها في خليج عمان. التفاصيل مع رانيا غاوي غصيبي وجمانة زغيب مراد. فيما يبدو أن إسرائيل تخطط لتوسيع تصعيدها، وأنباء عن وصول المبعوث الأمريكي أموس هوكستين إلى المنطقة لردعها عن عمل عسكري واسع في لبنان كانت مواقف لمسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بعد سلسلة لقاءات في بيروت أكد فيها أن التوترات في الشرق الأوسط لها عواقب سلبية كبيرة على لبنان، ويجب أن يعود الاستقرار إليه عبر إنهاء الشغور الرئاسي، علماً أن الملف الرئاسي ينتظر الحراك المرتقب باجتماع اللجنة الخماسية السبت المقبل، ولا مؤشرات واضحة ومتفائلة بقرب أحداث خرق جدي في هذا الإطار.
إذن باشر الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل لقاءاته في بيروت بالاجتماع برئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السرايا.
وبعد زيارته وزير الخارجية عبد الله أبو حبيب في قصر بستروس، عقد بوريل مؤتمرا صحفيا مشتركا قال فيه: رسالة الأساسية اليوم هي أن الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب الشعب اللبناني للتغلب على التهديدات والتحديات التي تواجهه قدر الإمكان. أما الحرب في غزة فهي مأساة مروعة لا يمكن وصفها بالكلمات، وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة خصوصا في لبنان، وحض القادة في لبنان للعمل معا من أجل مصلحة الوطن ولضرورة عودة مؤسساته إلى العمل بما في ذلك رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، فلا يمكن الدفاع عن المصالح الخارجية من دون أن يكون هناك اتفاق في الداخل. بدوره شدد أبو حبيب على أن السلام الدائم في المنطقة يتطلب حل القضية الفلسطينية، وقال: نجدد التزام لبنان بالقرار 1701.
وفي اليرزي استقبل قائد الجيش العماد جوزيف عون الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس مفوضية الأوروبية في حضور سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا ديوال، وتداولوا في أوضاع لبنان والمنطقة والتطورات عند الحدود الجنوبية.
وإلى لقاء بوريل بري في عين التيني مع الزميلة هنادي سمرة.
التطورات في لبنان والمنطقة على ضوء مواصلة إسرائيل لعدوانها على قطاع غزة ولبنان وتداعياته الأمنية والسياسية على الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بالإضافة إلى الاستحقاق الرئاسي، مواضيع كانت في صلب اللقاء الذي جمع رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل والوفد المرافق في عين التيني في حضور سفيرة الاتحاد لدى لبنان ساندرا ديوال والمستشار الإعلامي للرئيس بري علي حمدان. اللقاء الذي استمر زهاء الساعة ثمن خلاله الرئيس بري عاليا مواقف بوريل الإنسانية المؤشرة للحق والحقيقة من مجريات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان والذي يتواصل منذ حوالي العام، وأكد الرئيس بري أن لبنان لا يريد الحرب ولكن له الحق وقادر على الدفاع عن نفسه. وخاطب الرئيس بري الموفد الأوروبي بالقول: لقد شهدتم بأنفسكم الغطرسة والعدوانية الإسرائيلية على لبنان أثناء زيارتكم لقوات اليونيفيل الطفل في الناقورة في جنوب لبنان. وحول الوضع السياسي الداخلي، اعتبر رئيس المجلس أن الحكومة تعمل وفقا للصلاحيات المنوطة بها دستوريا، وخاصة خلال الشغور الرئاسي الذي وبكل جدية نعمل على إنجاد هذا الاستحقاق عبر ما طرحناه منذ أكثر من عام كمبادرة. الرئيس بري التقى أيضا السفيرة الأمريكية لدى لبنان ليزا جونسون، وعرض معها المستجدات في لبنان والمنطقة. من عين التيني، هنادي السمرة، لبنان الحر.
واليوم ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن المبعوث الأمريكي إلى لبنان أموس هوكستين يصل إلى المنطقة برسالة أمريكية إلى إسرائيل بالامتناع عن عمل عسكري واسع في لبنان. وأشارت إلى أن هوكستين سيبذل جهدا إضافيا للوصول إلى تسوية في الشمال، معتبرة أن المشكلة هي أن تسوية كهذه ترتبط أيضا بوقف إطلاق النار في غزة. إلى ذلك أفادت القناة بأن الجميع يدرك في الولايات المتحدة وإسرائيل أن حربا مع حزب الله يمكن أن تؤدي إلى حرب متعددة الساحات.
قال رئيس حزب العمال الإسرائيلي إير جولان إن الشمال ينهار وأنه لا يوجد أمن ولا إعادة إعمار، مؤكداً أن الحكومة الإسرائيلية تتخلى عن الشمال تماماً، ودعا زعماء المعارضة إلى الترفع عن الاعتبارات الشخصية والتحرك المنسق لتغيير الحكومة. من جهة ثانية، أعلن الجيش الإسرائيلي أن القيادة الشمالية أنشأت وحدة جديدة في الجولان للتعامل مع التهديدات ولا سيما الاستخباراتية منها.
وفي الميدانيات الجنوبية، أغار طيران إسرائيلي على منزل في بلدة مارون الراس من دون وقوع إصابات، كما أغار على أطراف بلدة يارون، واستهدف قصف إسرائيلي علم الشعب. في المقابل، استهدف حزب الله موقع الجرداح الإسرائيلي مقابل الظهيرة.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن سفارات الإنذار دوت في شلومي ويعرى وعرب العرامشة وإدميت في الجليل الغربي في شمال إسرائيل، وكانت أطلقت صواريخ من الجنوب نحو الجليل الغربي في شمال إسرائيل أيضا. الجيش الإسرائيلي كان أطلق نيران رشاشته الثقيلة فجر اليوم باتجاه الأحراج المتاخمة لبلدة الناقورة في القطاع الغربي، واستمر تحليق الطيران الاستطلاعي طوال الليل الفائت وحتى صباح اليوم فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولا إلى مشارف نهر الليطاني والساحل البحري، كما حلقت الطائرات المسيرة فوق قرى قضائي الصور وبنت جبيل بكثافة.
أشار وزير الصحة فراس الأبيض عبر الأناضول إلى أن وزارته رفعت جاهزية القطاع الطبي بكل أرجاء البلاد، وأخضعت 150 مستشفى للتدريب لخطة طوارئ، وذلك بعد تهديدات إسرائيل المتكررة بشن حرب واسعة على لبنان.
استمع قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي إلى إفادة المحامي ميشال تويني بصفة شاهد في ملف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سليمي، ولم تدم الجلسة أكثر من نصف ساعة، ولم يحضر باقي الشهود الذين تم استدعاؤهم، فيما حضر عدد من المحامين الذين مثلوا المصرف المركزي الذي اتخذ صفة الادعاء في هذه القضية.
كتلة تجدد أكدت متابعة المسار القضائي في ملف التحقيق مع سليمي، وأكدت رفض أي تدخل سياسي لإجهاض أو حصر الملف وكشف كل الحقائق والمحاسبة، ودعت القضاء إلى المبادرة إلى توسيع نطاق تحقيقاته لتطال كل الجرائم، ولا سيما تفجير مرفأ بيروت والجرائم المالية وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع، خصوصا تلك التي تحوم حولها الكثير من الشبهات في الفساد وهدر المال العام، وفي طليعتها ملف وزارتي الاتصالات والطاقة. واستنكرت الكتلة المواقف التي أطلقها وزير الخارجية في مجلس الأمن في شأن ضرورة استبدال القرار 1701 بقرار جديد، واستغربت تخبط الحكومة في هذه المسألة الحيوية، معتبرة أنها تلعب دور الناطق غير الرسمي باسم حزب الله بدل حماية لبنان واللبنانيين من توسع حرب قاتلة ومدمرة.
عريضة من المعارضة للجنة تحقيق برلمانية في الشبهات والتجاوزات والإهمال في ملف الكهرباء، هنادي سمرة.
تحت عنوان كشف فضائح الكهرباء وصولا إلى العتمة الشاملة، تقدم نواب قوى المعارضة النيابية إلى المجلس النيابي باقتراح لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق بالجرائم والتجاوزات والامتناع عن تطبيق القوانين، آملين أن يلقى الاقتراح القبول والموافقة من رئاسة المجلس والكتل النيابية. وحضر المؤتمر الذي عقد في مجلس النواب النواب غسان حصباني، سعيد الأسمر، أشرف ريفي، مارك ضو، وأديب عبد المسيح، الذي تحدث باسم المجتمعين مشيرا إلى أنه تبين أن ملف الكهرباء ليس ماليا أو تقنيا، بل ناتج عن غياب الإرادة الحقيقية لكل من تعاقب على وزارة الطاقة بهدف تغطية عمليات الفساد الموصوفة والسوق السوداء لاستفادة بعض النافذين وشركائهم في السلطة.
تعاقد بالتراضي وتجديد العقود كأمر واقع، ومن هذه العقود بالتراضي عقد صيانة وتشغيل مع ملاي الذوق والجي، والذي يتداول أن بنود لم تنفذ من قبل الشركة بالرغم من تقاضيها أموالا طائلة من كهرباء لبنان، ولم تقم بأي إصلاحات بالإضافة إلى ما يحكى عن احتجاز لكميات من الفيول، بينما الشعب اللبناني غارق في العتمة لتقاعس حكومته عن جلب الفيول في الوقت المناسب لتفادي الانقطاع الشامل. إن كل ما سبق يمثل غيضا من فيض في موضوع ملف الكهرباء ودهاليزه المتشعبة، وهذا أمر لا يمكن للمجلس النيابي الاستمرار في السكوت عنه. لذلك وبناء على المواد 149 إلى 153 من النظام الداخلي لمجلس النواب، نتقدم بالعريضة الحاضرة الرامية إلى تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في الجرائم والشبهات والتجاوزات وأفعال التقصير والإهمال والمخالفات الواقعة على القوانين اللبنانية المرعية الإجراء في ملف الكهرباء عموما، لا سيما لجهة الامتناع عن تطبيق القانون 462 على 2002 ومخالفة قوانين المحاسبة العمومية والشراء العام وأبلاء وإلاء اللجنة بعض سلطات قضاة التحقيق تمكينا لها من إجراء التحقيقات اللازمة.
في سياق متصل، خصصت لجنة الأشغال النيابية جلستها اليوم برئاسة النائب سجيع عطية وحضور وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض لملف الكهرباء وتداعياته. من ساحة النجمة، هنادي السمرة، لبنان الحر.
يتحدث رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع عبر قناة سكاي نيوز اليوم في 10 مساء بتوقيت بيروت، وتنقل الحلقة مباشرة عبر أثير إذاعة لبنان الحر وصفحات الدكتور جعجع الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وموقع القوات اللبنانية الرسمي.
التحديات المالية في استقبال العام الدراسي. ريشار حرفوش.
تقرير خاص.
تتحضر المدارس لاستقبال طلابها، ولكن الصعوبات المالية تجعل من الاستعداد للعام الدراسي مهمة شاقة للكثيرين. كيف ستتمكن العائلات من تلبية المتطلبات؟ وما هي التحديات التي تواجهها المؤسسات التربوية؟ المدير العام لوزارة التربية عماد الأشقر فصل عبر لبنان الحر التحضيرات الوزارية.
نحن ب 16 الشهر رح تنطلق أعمال تسجيل المدارس والثانويات مثل ما أعلن وزير التربية، وب 30 أيلول إذا الله رد حيكون في بداية العام الدراسي. التحضيرات ماشية، مع الوزير على خط تاني عم يشتغل مع مجلس الوزراء لتأمين المطلوب للمدارس وصناديقها وللأساتذة ليكونوا عم بلش عام دراسي صحيح. الكتب كمان بلش موضوع استدراج عروض لينطبعوا حسب الأصول القانونية، وكل التحضيرات حاضرة. نحن حاضرين مثل عام دراسي، بالرغم من الحكي إنه ماشي عام دراسي، بالعكس نحن بكل إيجابية رح يكون عنا عام دراسي إذا الله رد.
وعن العام الدراسي في الجنوب، قال الأشقر:
الجنوب المدارس المقفلة عطى أوامره مع الوزير يتسجلوا طلاب فيها. في طلاب نزحوا، مطرح ما نزحوا عطى أوامر يتسجلوا فيها ويكونوا موجودين فيها. في ناس ممكن إذا الظروف الأمنية تسمح يفتحوا من جديد، رح يفتحوا من جديد. طبعا كله لتقدير الواقع الأرضي اللي هو عم يتغير يوم بيوم، مشان هيك ما في شيء ثابت. للجنوب ما عم يتحرك بحسب عم يتحرك الأرض.
ما رح يكون يعني عام دراسة أونلاين بالنسبة لأهل الجنوب؟
هلا رح نجرب نتحاشى الأونلاين كثير، لأنه تكون عم نعطي طلابنا يكونوا متساويين مثلهم مثل أقرانهم، لغير مناطق.
في ظل هذه التحديات، العام الدراسي الجديد قد يحمل معه الكثير من التحديات، ولكن التفاؤل يبقى مفتاح النجاح.
أعلنت شركة لوفتانزا أن رحلتها الجوية إلى بيروت ستظل معلقة حتى 15 من تشرين الأول المقبل.
جثمان الكاردينال أغاجانيان إلى بيروت وتدابير السير سيمونا حتشيتي.
أعلنت بطريركية بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك في بيروت أن جثمان الكاردينال البطريرك غريغور بيدروس 15 أغاجانيان غادر المعهد الأرمني الحبري في روما في لحظة وداع مؤثرة تجسد عمق التقدير لإرثه الروحي والخدمات الجليلة التي قدمها للكنيسة بعدما بقي جثمانه في الكنيسة لمدة 53 عاما. يتم الآن نقله إلى بيروت في خطوة تهدف إلى تكريم إرثه في قلب المنطقة التي خدمها طوال حياته. وأشارت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إلى أنه لمناسبة إقامة حفل استقبال جثمان الكاردينال في 7 مساء اليوم في ساحة الشهداء، يليه تطواف جثمان إلى ضريحه في كاتدرائية مار غريغوريوس ومار إلياس النبي للأرمن الكاثوليك في ساحة الدباس بيروت. سيتم اتخاذ تدابير السير التالية اعتبارا من 3:30 ولحين الانتهاء: منع مرور السيارات عند تقاطع بنك عودي وتحويله باتجاه ستاركو وشارع فرانسوا الحاج، منع مرور السيارات باتجاه شارع ليمبي وشارع فوش وطلعة تويني وتحويله باتجاه القاعدة البحرية، منع مرور السيارات الآتية من سليم سلام عند تقاطع الإسكوا وتحويله باتجاه نفق فينيسيا، منع مرور السيارات الآتية من برج الغزال باتجاه ساحة الشهداء وتحويله إلى جسر الرينج، وأخيرا منع مرور السيارات للسير الآتي باتجاه بيت الكتائب الصيفي عند تمثال المغترب.
الأخبار الإقليمية والدولية مع مارسيل كرم العيلي.
أفاد المرصد السوري بمقتل شخصين في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة شرق بلدة خان أرنبي في القنيطرة على طريق دمشق، وأشار إلى أن القتيلين هما عنصران من حزب الله. ولفت المرصد إلى أن إسرائيل كثفت غاراتها على أهداف الحرس الثوري في سوريا، وهي ترصد كذلك كل تحركات نقل الأسلحة من سوريا إلى لبنان، وكانت استهدفت مساء أمس مقراً عسكرياً فارغاً لحزب الله بين بلدة حطلي وقرية الصالحية الخاضعة لسيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية. يشار إلى أن المقر المستهدف يبعد نحو 3 كيلومتر عن القاعدة الأمريكية في حقل كونيكو للغاز في ريف دير الزور الشمالي. وسائل أعلام إسرائيلية لفتت من جهتها إلى تسلل قوات إسرائيلية إلى سوريا بإنزال جوي، حيث اشتبكت مع مجموعة من الجنود وأسرت كذلك شخصيتين إيرانيتين، كما صدرت ملفات ووثائق من مبنى الحرس الثوري الإيراني ودمرت مبنى للبحوث العلمية السورية. في الأراضي الفلسطينية وفيما تواصل إسرائيل قصف مناطق متفرقة من قطاع غزة، جدد الجيش الإسرائيلي اقتحامه لطول كرم شمالي الضفة الغربية، كما قامت الجرافات الإسرائيلية بتخريب وجرف مدخل مخيم الفارعة في طوباس وعدد من الطرق والبنى التحتية، على وقع حملات اعتقالات واسعة شملت 40 فلسطينيا منذ يوم أمس. في هذا الوقت تستمر ردود الفعل العربية والدولية المنددة بقصف إسرائيل مدرسة تابعة للأنروا تأوي نازحين في مخيم النصيرات، ما أدى إلى مقتل العشرات من بينهم 6 من موظفي الأنروا. الخارجية القطرية طالبت بتحقيق دولي لتقصي الحقائق في الاستهداف، فيما دانت الخارجيتان السعودية والأردنية استمرار إسرائيل في انتهاك القانون الدولي في غياب موقف واضح وفاعل ينهي العدوان المتواصل على غزة. مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أعرب عن غضبه إزاء مقتل 6 من موظفي الأنروا، وأكد أن تجاهل المبادئ للقانون الإنساني لا يمكن أن يقبله المجتمع الدولي. هذا وأعلنت وكالة الأنروا مقتل ما لا يقل عن 220 من موظفيها منذ بداية الحرب على قطاع غزة. وفي الذكرى 23 لهجوم 11 أيلول الذي نفذه تنظيم داعش على مركز التجارة العالمي في الولايات المتحدة، عرض وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت صورة لأطفال زعيم حركة حماس يحيى السنوار، أكد أنه عثر عليها في نفق تحت مدينة خان يونس، وقال عبر إكس: هؤلاء أطفال أسامة بن لادن غزة، مضيفا: هذه الصور تعطي فكرة عن الجهة التي نحاربها في إسرائيل. على صعيد آخر، أشارت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية إلى أن حاملتي طائرات أمريكية في الشرق الأوسط تلقتا أمراً بالخروج من المنطقة. صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية أكدت من جهتها أن حاملة الطائرات روزفلت غادرت الشرق الأوسط مع سفن حربية أخرى، وأشارت في المقابل إلى أن حاملة الطائرات لينكون تواصل عملها في خليج عمان. في ثاني يوم من زيارته إلى العراق، وصل الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إلى إربيل عاصمة إقليم كردستان للبحث في تعزيز العلاقات الثنائية، على أن يزور الرئيس الإيراني السليمانية ثاني أكبر مدن الإقليم في وقت لاحق اليوم.
إلى الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
بينضم لنا وسام عبد الله من مصلحة الأرصاد. تفضل وسام.
صباح الخير، يعطيك العافية.
شكرا.
نحن تقريبا بعدنا ضمن إطار صيفي عم بيكون مسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، وتقريبا ابتداء من النهار الجمعة بالليل والسبت فينا نبلش نشهد شوية انخفاض بدرجات الحرارة. طقسنا اليوم وبكرة يتراوح ما بين صافي إلى قليل الغيوم، حيصير في عنا شوية طقس ناشف، يعني الرطوبة حتكون منخفضة، الحرارة ممكن تتخطى شوية معدلاتها الموسمية، ومننتبه شوي إذا كان في عنا شيء حدا عم يعمل نشاطات بالحقل ما يصير في نوع من الحرائق. بالنسبة لدرجات الحرارة متوقعين اليوم على الساحل من 24 ل 34، بجبال من 16 ل 20، بالبقاع من 16 ل 34. رياح سطحية عم تكون شمالية غربية، عنا رطوبة من 35 إلى 80%، بحر متوسط الموج، حرارة الماء 29 درجة، وضغط الجو 1010 هكتو باسكال. هذا كل شيء بالنسبة لطقسنا.
شكرا لك. في الختام إعادة للعناوين. فوكستين إلى المنطقة، وبوريل في بيروت: لا يمكننا التغلب على العقبات الداخلية، بل اللبنانيون يستطيعون. بري لبوريل: لبنان لا يريد الحرب، ولكن وسفيرة الأمريكية في عين التيني. الاستماع إلى إفادة المحامي ميشيل تويني في ملف سلامي، وباقي الشهود لم يحضروا. عريضة من المعارضة للجنة تحقيق برلمانية في الشبهات والتجاوزات والإهمال بملف الكهرباء. في سوريا: مقتل شخصين بغارة إسرائيلية وأسر شخصيتين إيرانيتين بإنزال. حاملة طائرات روزفلت غادرت الشرق الأوسط، ولينكولن تواصل عملها في خليج عمان. إلى هنا نأتي إلى ختام جولة الظهيرة، أخرجها إذاعيا مارك بيتار.